فبما أننا قد شارفنا على الانتهاء من هذه السلسلة، سلسلة الصلاة وأحكامها، فقد اخترنا لكم في الختام موضوعا هاما يتعلق باجتماعنا في هذا اليوم العظيم، ألا وهو موضوع يوم الجمعة. وبالرغم من أنني لم أكن أتعرض إلى السنن والمستحبات فيما يتعلق بالصلاة والنوافل، لأننا أردنا التركيز على ما تصح به الصلاة وأن نتجنب ما يبطل صلاتنا، إلا أننا سوف نتعرض بإذن الله تعالى في هذه الخطبة والتي تليها إلى أحكام تفصيلية لصلاة الجمعة ويوم الجمعة، لما لهذا اليوم من شأن عظيم. فقد أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. والحديث العظيم الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال: نحن الآخرون السابقون، يعني نحن بفضل الله تعالى آخر الأمم، لكننا بإذن الله سوف نسبق الأمم في كثرتنا في الجنة وفي أفضليتنا، لأننا أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتبه الله عز وجل عليهم، كتبه على أهل الكتاب، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، حادوا عنه وزاغوا عنه، فاختلفوا فيه، وهدانا الله عز وجل له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فهذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عيدهم يوم الجمعة، أعظم أيامهم يوم الجمعة. ولذلك فقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وآدابا تتعلق بهذا اليوم من أوله إلى آخره. فبداية في صلاة الفجر شرع لنا رسول الله وسن لنا أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني سورة السجدة وسورة الإنسان. وينبغي التنبيه هنا على أنه لا ينبغي ولا يحق للمأمومين أن ينكروا على الإمام ويقول له: يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف، فكيف تقرأ بنا سورتين طويلتين وفينا العجوز وفينا الطفل وفينا كذا وكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالتخفيف هو نفسه الذي كان يقرأ بسورتي السجدة والإنسان. فهذه من السنة، خاصة أن هاتين السورتين تركزان على الأشياء التي حصلت في يوم الجمعة، على خلق الإنسان وعلى دخول الجنة وعلى الخروج منها وعلى قيام الساعة. ثم إنه من الخطأ الشائع أن بعض الأئمة يتعمد أن يقرأ الآيات التي فيها السجدة ويقتصر عليها، يعني لأنه يعلم أن الناس خلفه لا يطيقون قراءة السورتين، فإنه يقتصر على سورة واحدة أو جزء من السورة، يقرأ سورة السجدة بهدف أن يسجد فيها ظنا منه بأن السجدة هي المقصودة، وليست السجدة هي المقصودة، بل الذي يريد أن يأتي بالسنة على تمامها وكمالها فعليه أن يقرأ السورتين، ولا يحرم عليه أن يقرأ سواهما، ولكن إذا قرأ واحدة منهما فإنه لا يكون قد طبق السنة في ذلك، ولا يكون قد أتى بما شرعه رسول الله في هذا الشأن. ثم بعد ذلك على من تجب الجمعة؟ أخرج الإمام مسلم أن رسول الله، أو أخرج النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق لازم على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. إذن حق لازم على كل مسلم في جماعة، لكن يستثنى من ذلك أربعة أصناف من الناس: عبد مملوك، ونسأل الله تعالى أن يحيي الجهاد في أمة محمد حتى يذلوا من قد استعبدوهم من قبل وحتى يصبحوا أرقاء عندهم، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. ودلت الأدلة أيضا على استثناء صنف خامس، ألا وهو المسافر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفة في يوم جمعة، كما أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم في أحاديث كثيرة، روايات كثيرة، أنهم لم يكونوا يجمعون في السفر، أي لم يكونوا يرون بفرضية صلاة الجمعة على من سافر إلى بلد آخر. إذن فحق على كل مسلم ليس من هذه الأصناف أن يصلي في جمعة. ولو صلت امرأة الجمعة مثلا لأجزأها، سقطت عنها صلاة الظهر. ولو صلى الصبي في صلاة الجمعة فلا بأس، ولو صلى المريض فلا بأس، ولو صلى المسافر أيضا صلاة الجمعة فإنه يسقط عنه ولا يجب عليه حينئذ أن يصلي صلاة الظهر بعدها. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن يوم الجمعة فيه كفارة عظيمة للذنوب، فقال في الحديث الذي رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأرجو أن تصغوا إلى هذا الحديث بإنصات وتدبر، ففيه ست نقاط، من حقق هذه النقاط الستة فإنه سيكفر له ذنوبه ما بين الجمعة والجمعة. يعني كل واحد فينا لا شك يا أخوة ما أتى إلى هذه الصلاة اليوم إلا وقد اكتسب آثاما لا يعلم بها إلا الله في الأيام التي خلت، ومن كان يظن أنه لم يكتسب آثاما فهو غافل جاهل، هو يستعظم طاعته ويحتقر معصيته ويظن أن الله سيغفر له لا محالة. ووالله ليس فينا أحد في هذا المسجد إلا وقد اكتسب في الأيام الستة الماضية ذنوبا لو عاقبه الله بها لخسف به الأرض. فتعالوا نرى شروطا ستة اشترطها رسول الله لمن أراد أن تكفر ذنوب الجمعة من الجمعة إلى الجمعة، أو ذنوب الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة. الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ستة شروط، تعالوا نتناولها بشيء من التفصيل. لا يغتسل رجل يوم الجمعة، إذن الغسل قد شرعه لنا رسول الله، وقالت طائفة من أهل العلم بوجوبه على كل مسلم يحضر الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. تأول بعض أهل العلم هذا الحديث وقالوا واجب لفظي وليس واجبا شرعيا، ولكن الأظهر والأفضل والأكمل والأحسن أن نعتبره واجبا يأثم تاركه، وبالتالي على كل مسلم يأتي إلى صلاة الجمعة أن يغتسل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويتطهر ما استطاع من طهر، وهذا فيه مبالغة التطهر، يعني زيادة على الاغتسال، كأن يقص أظافره وينتف شعر إبطه أو يحلقه إذا كان لا يستطيع النتف، ويحلق شعر العانة ويطهر ثيابه، يتطهر بأقصى درجات التطهر الممكنة، ويطهر ثوبه ويتخذ ثوبا صالحا، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماذا على أحدكم لو أنه اتخذ لجمعته ثوبين غير ثوبي مهنته. يعني يحضنا عليه الصلاة والسلام أن نخصص أثوابا نظيفة جميلة مميزة لصلاة الجمعة. عندما نقول أنه عليك أن لا تتكبر على إخوانك إذا جاء عامل فوقف بجانبك، أو جاء رجل بثياب رثة فوقف بجانبك، فلا ينبغي لك أن تتأنف عنه، وعليه أيضا هو هذا الرجل أن يتخذ لجمعته ثوبين غير ثوبي مهنته. لا إذا مثلا من العمل في حفارة أو من العمل في محل لحم أو ما إلى ذلك ملحمة، ثم يأتي بثيابه ويصلي صلاة الجمعة، بل عليه أن يخصص ثيابا نظيفة يوم الجمعة. إذن ويتطهر ما استطاع من طهر، ثم ويدهن من دهنه، يعني يضع على نفسه شيئا من الرائحة الجميلة، فكانت تسمى هذه الرائحة في أيامهم دهنا، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، يعني يخرج إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، لأنه لا يجوز لك أن تتخطى الرقاب في يوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني اجلس لأنك آذيت الناس بتخطيك للرقاب، زيادة على أنك قد آنيت، يعني أتيت على أناء تأخرت في إتيانك إلى صلاة الجمعة، فيكفيك أنك جئت متأخرا تؤذي الناس أيضا. قال: اجلس فقد آذيت وآنيت. لكن بعض الناس يأتي من أول الوقت ويجلس في مؤخرة المسجد ويمد رجليه لأنه لا يريد أن يتقدم، بل يريد أن يستريح، وإذا أمكنه النوم فيريد أن ينام أيضا. فمثل هذا لا حرمة في تخطي رقبته، يعني إذا كان أحد الإخوة قد جلس مادا رجليه عند العمود مثلا وترك أمامه فراغا واسعا، لا يحرم عليك أن تتخطى رقبته، لأنه هو المقصر، عليه أن يسد الفراغ وأن يفسح لإخوانه. إذن ثم يخرج فلا يفرق بين رجلين، ثم يصلي ما كتب له، يعني بمجرد أن يأتي إلى المسجد يبدأ في الصلاة، صلاة تحية المسجد، ثم يصلي ما شاء أن يصلي أو يقرأ القرآن. وبالمناسبة لا يكره ولا يحرم أن تصلي حتى في أوقات الكراهة في مثل هذا اليوم، يعني مكروه لك في غير يوم الجمعة أن تصلي عندما تكون الشمس في كبد السماء وينعدم ظل الأشياء أو يكون في أدنى حد له، هذا مكروه. ولكن في يوم الجمعة بالذات لا يكره لك أن تصلي حتى يأتي الإمام ويخرج إلى المنبر. ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ودعونا نقف عند هذه المسألة، مسألة الإنصات، لأن بعض المسلمين يضيع على نفسه هذه الفرصة الذهبية الجمعة تلو الجمعة ولا يغفر الله له ذنوب أسبوعه لأنه يقصر في هذه المسألة البسيطة، مسألة الإنصات. أنا في الجمعات الماضية كنت ألاحظ بعض الإخوة من الشباب الجالسين في الخلف يتكلمون يعني في حديث طويل وكأنه ليس هناك خطبة أبدا وليس هناك شعيرة جمعة ولا شيء، وأخوة آخرون يسلمون كيف الحال الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام، وكل هذا لا يجوز يا أخوة، كل هذا لا يجوز. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرج عنه الشيخان البخاري ومسلم أنه قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اللغو هو الكلام الباطل، الكلام الذي لا يحسن. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن الأمر بالإنصات أمر بالمعروف، يعني إذا رأيت أحدا يتكلم فقلت له يا أخي أنصت اسمع الإمام هذا أمر بالمعروف، لكنك لغوت بقولك هذا لأنه يحرم عليك أن تقول حرفا واحدا، لا يجوز لك أن تقول شيئا لأحد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني الإنسان يأتي إلى صلاة الجمعة وهذه الفرصة العظيمة الذهبية أن يغفر له ذنوب أسبوعه فيتكلم كلمة أو كلمتين فتحسب له كأنها صلاة ظهر، لا تحسب له جمعة ولا ينال هذا الأجر العظيم المذكور. بل إن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقرأ رسول الله سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، فغمز أبو الدرداء جاره أبي بن كعب في الخطبة وقال متى أنزلت هذه السورة؟ ما سمعتها إلا الآن أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأشار إليه أبي أن أنصت، فلما قضى رسول الله صلاته قال أبو الدرداء لأبي إني سألتك عن هذه السورة فلم تجبني، فقال له أبي ما لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، يعني أجرك لا يحسب لك الأجر اليوم لأنك قد لغوت، فليس لك إلا هذا اللغو الذي لغوته، ليس لك أجر على هذه الصلاة. قال ما لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. لحد الآن هذا كلام صحابي، لكن أبا الدرداء رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فقال له رسول الله صدق أبي، صدق أبي. إذن فالذي يتكلم والإمام يخطب هذا قد لغى. ويا إخوة علينا أن نفهم شيئا، أن الإنصات عندما يتكلم الإمام لا علاقة له باحترام الإمام ولا علاقة له باحترام الخطيب، أنت تحترم هذه الشعيرة وأنت تحترم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك وفوق كل ذلك أمر الله تعالى. فحتى لو كانت عندك مآخذ على الخطيب وحتى لو كنت لا تحب ما يقوله الخطيب وتعتقد أنك قد جمعت العلم من أطرافه وأن كل ما يقوله الخطيب قد تعلمته أنت قبل أن يولد هذا الخطيب، فإن عليك أن تنصت لا احتراما له لكن احتراما لهذه الشعيرة، شعيرة خطبة الجمعة، توقيرا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر في أحاديث كثيرة بالإنصات. وأنا أنصح نصيحة أخوية للإخوة الذين يتكلمون في أثناء صلاة الجمعة لأنهم يعتقدون أن هذا الكلام لا ينفعهم، والله أنصحهم أن يأخذ أحدهم تاكسي بدينار أو دينارين ويذهب إلى مسجد يظن أن فيه خطيبا سينفعه كلامه وأن فيه خطبة مميزة، يعني أن يدفع دينارين أو ثلاثة كل أسبوع حتى يتحصل على هذا الأجر العظيم، أجر تكفير الذنوب، والله هذا أفضل من أن يذهب إلى رحلة إلى الشام أو إلى العقبة ويصرف 100 دينار أو 200 دينار كل جمعة. إذا كان لا يعجبه الخطيب ولا يود أن يستمع إلى الخطيب، يا أخي خذ تاكسي أو اذهب بسيارة أو اذهب مشيا إلى مسجد آخر ولا تضيع على نفسك أجر الجمعة. لكن كما تلاحظون في حديث أبي رضي الله عنه أنه تجوز الإشارة، فإذا رأيت مثلا رجلين يتكلمان فلا بأس في أن تظهر لهم الاستياء وتؤشر أن أسكت إشارة دون أي كلام. ثم إن هناك أصنافا أو هناك حالات يستثنى فيها الكلام ويجوز فيها الكلام، حالات محدودة دلت عليها الأدلة، إذن الأصل ألا تتكلم، لكن هناك حالات دلت السنة على أنه يجوز فيها الكلام. أولها صلاة تحية المسجد، فأنت عندما تدخل المسجد والإمام يخطب ستقول الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ، وهذا كله كلام، لكن هذا يجوز لأنه كما أخرج الإمام مسلم دخل سليك الغطفاني إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك فقال له رسول الله أركعت ركعتين؟ هل صليت ركعتي تحية المسجد؟ فقال سليك لا، فقال قم فاركعهما. إذن يجوز لك أن تصلي صلاة تحية المسجد إذا جئت متأخرا لظرف من الظروف. ثانيا، يجوز لك أن تكلم الإمام، تكلم الإمام نفسه أو الخطيب نفسه، لا تكلم أحدا غيره. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فخرج ودخل رجل من الباب الذي بجانب دار القضاء إلى المسجد، فاستقبل رسول الله وهو قائم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله يغثنا. إذن الرجل يتكلم أثناء خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هناك قحط وجدب شديدان، فخاطب النبي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس راوي الحديث ولا والله ما كان بالسماء من سحاب ولا قزعة، وما كان بيننا وبين سلع بيت ولا دار، فجاءت من ورائه سحابة كالترس ثم انتشرت وأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس لستة أيام، ما رأينا الشمس لست يعني ستة أيام. إكراما من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين الصحابة عليه. إذن يجوز لك أن تكلم الإمام، ولكن لا ينبغي التوسع في ذلك، يعني لا ينبغي إذا قال الإمام مثلا رأيا فقهيا شديدا عليك أن تقف وتقول يا إمام أو يا شيخ هذا الذي تقوله غريب، وليس لك ذلك، وتعمل ضجة كبيرة في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، ما نجعل المسجد كالسوق ويصير فيه صياح وتعالي أصوات. بل أحيانا يضطر المأموم أن يتكلم مع الإمام، مثلا إذا أخطأ الإمام في اسم صحابي وكرر هذا الخطأ وهو يروي قصة طويلة كما حصل معي، فيقوم أحد المأمومين ويقول هو فلان وليس فلان، هذا جائز. أو يطالب الإمام مثلا أن يقول المصلين تقدموا، خاصة في اليوم المطير أو في شدة الحر، فالكلام مع الإمام لحاجة خاصة لمصلحة الصلاة لا بأس في ذلك. وأيضا استثنى من ذلك أن ترد على الإمام إذا سألك الإمام، إذا وجه لك سؤالا فيجوز لك أن ترد عليه، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس كما روى البخاري، فسأل عنه في أثناء الخطبة، يعني من هذا الواقف في الشمس؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل، واحد من الصحابة، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. أن هذا الرجل كان ينتظر شيئا من الله تعالى ونذر إن آتاني الله كذا وكذا سأقوم ولا أقعد ولن أستظل من الشمس ولن أتكلم وسأصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهذا فيه مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، أنه لا حاجة لله سبحانه وتعالى في أن تعذب نفسك. بعض الناس المقصرين في طاعة الله وطاعة رسوله يحاولون التعبير عن حبهم لله ورسوله وطاعتهم لله ورسوله بطرق عجيبة، بطرق عجيبة، يقلد في ذلك اليهود والنصارى. ترى بعض النصارى يخلعون أحذيتهم ويمشون على المسامير إظهارا أنهم مطيعون لله، فهو يحاول أن يفعل مثل ذلك لأنه لا يطيق أن يصبر على الاستيقاظ إلى صلاة الفجر كل يوم، ولا يطيق أن يداوم على خمس صلوات في اليوم، ولا يطيق تكاليف الإسلام وغض البصر وما إلى ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول أسقط عن نفسي كل ذلك بأفعال غريبة مبتكرة مبتدعة جميلة وجديدة حتى أظهر وأثبت لنفسي ولمن حولي أنني محب لله ورسوله، والإسلام لا يقبل ذلك. قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الصيام نعم لا بأس في ذلك، فهو أمر محبب إلى الله تعالى وقد أمر الله به، أما أن لا تستظل وأن تعذب نفسك فلا حاجة لله في ذلك كله. فإذا يجوز لك أن ترد على الإمام إذا ما سألك في أثناء الخطبة، لو وجهت لكم سؤالا وقلت لكم أليس كذلك فقلتم نعم لا بأس في ذلك. كما يجوز للمأمومين أن يؤمنوا على دعاء الإمام حتى ولو كان ذلك في أثناء الخطبة وليس في آخرها. فلو قلنا مثلا اللهم أهلك اليهود ومن والاهم، واللهم اجعل العراق مقبرة للأمريكان الغزاة، فلا بأس في أن تقولوا آمين في منتصف الخطبة وفي آخرها. ثم أخيرا، مما يستثنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الآن عمومان، أولهما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الكلام جملة بكل أشكاله، لكن عندنا في المقابل نص واضح أنه قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه، تصور أن واحدا يمسك بآخر ويغمس أنفه بالتراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من يذكر اسمه أمامه ثم لا يصلي عليه أن يرغم أنفه. فالجمع بين هذين يكون بأن نقول نعم يجوز الصلاة على النبي، لأنه إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر سليكا بأن يصلي تحية المسجد وهي ليست فرضا وإنما سنة مستحبة وهي فيها كلام، فمن باب الأولى والأحرى أن الصلاة عليه وهي واجبة على كل من سمع هذا الاسم العظيم، من الأولى والأحرى أن نصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه حالات يستثنى فيها من الكلام، وأما ما خلاف ذلك فينبغي الإنصات وعدم الهمس إطلاقا أثناء الخطبة حتى نحصل على هذا الأجر العظيم الذي رواه البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: لعل الله أن يغفر لنا الذنوب التي تقترفها أيدينا ما بين الجمعة والجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقرة أعين المجاهدين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإضافة إلى ما سبق بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسن لك يوم الجمعة وليلة الجمعة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلاة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. أنت إذا قلت اللهم صل على محمد تعرض صلاتك أنت يا أخي المسلم على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة: وكيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ يعني بعد وفاتك ستأكل الأرض جسمك، فكيف تعرض عليك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله تعالى قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام لم يمسسه سوء ولم يصبه تحلل أبدا، وهو كما كان غض طري عليه الصلاة والسلام. الآن قد يستغرب البعض من هذه النصوص التي فيها أمر بالصلاة عليه، ويقول يعني البعض قد يتساءل، وقد سئلت هذا السؤال من قبل: نحن نعلم أن رسول الله متواضع وأن رسول الله طيب الأخلاق وأن رسول الله ليس متكبرا، فكيف يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ من بعض الناس يحس أن في هذا كبرا، وحاشا المقام السامي، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه مثقال ذرة من كبر. نقول إن ذلك من واجبات النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه أعظم البشر، من واجباته، جزء من رسالته، جزء مما كلفه الله بتبليغه أن يبين للناس أنه أعظم البشر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ولذلك قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. تستغرب أحيانا من بخل بعض الناس، تتكلم معهم قال رسول الله وهو واقف واجم هكذا فاتح فمه لا يتكلم بشيء ورسول الله يذكر أمامه. فمن واجبه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس أنه سيد البشر. الدليل على ذلك الحديث الذي نعرفه أن رسول الله قد صعد المنبر فكان يقول كلما ارتقى درجة: آمين آمين آمين. فلما سأله الصحابة أخبرهم أن جبريل أتاه، فكان مما قاله له جبريل: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، يعني طرده الله من رحمته، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. وجبريل لا يقول ذلك من عند نفسه، جبريل لا يتنزل إلا بأمر ربه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هكذا قال الله. فجبريل لم يأتي بذلك من عند نفسه، بل جبريل أرسل بهذه المهمة من الله تعالى أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على الدعاء أنه من ذكر عنده محمد عليه الصلاة والسلام فلم يصلي على محمد فأبعده الله. إذن هذا جزء من مهمته عليه الصلاة والسلام، جزء من مهمته أن يوضح للناس أنه سيد البشر. لأن البعض قد يقول محمد كان رجلا من البشر فلربما يخطئ ولربما يصيب. نقول لا، كان رجلا من البشر ولكنه خير البشر وأعظم البشر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه من تعظيم الله، لأن الله تعالى أرسل محمدا، وتعظيمك للرسول من تعظيمك لله سبحانه وتعالى. ومن لا يعظم الرسول فإنه لا يعظم الله، ومن لا يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي به أخرجنا الله من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد فإنه لا يشكر الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللي ما عنده وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام لن يكون وفيا لله سبحانه وتعالى، الذي لا يتذكر النبي في يوم الجمعة ولا يتذكر أنه به هداه الله وأنه هو القائد وأنه هو الأب، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وأنه هو المعلم الأعظم الذي لا يتذكره طوال يوم الجمعة، فلن يكون وفيا لله سبحانه وتعالى. إذن تعظيم محمد من تعظيم رب محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنة محمد من تعظيم رب محمد، لأن السنة هي الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتنافى مع تواضعه عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نصلي عليه إذا ما ذكر اسمه عندنا هو نفسه الذي كان في غاية الحياء مع أصحابه عندما أراد أن يبني بزينب رضي الله عنها، وأولم يوم زواجه بزينب اجتمع عنده أصحابه عليه الصلاة والسلام في بيته يأكلون من وليمته، ثم جلسوا بعض الطعام وأطالوا الجلوس، ونبي الله متحرج منهم، يدخل البيت ويخرج وهم ما زالوا جالسين قد آذوه عليه الصلاة والسلام بطول جلوسهم، ولا يقول لهم رسول الله كلمة واحدة من حيائه العظيم معهم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى من عنده يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. سيد البشر عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول لأصحابه مع السلام يا جماعة، يستحي. النبي عليه الصلاة والسلام تخاصم أمامه أبو بكر وعمر حتى تعالت أصواتهما، فلم يقل لهم شيئا حتى أنزل الله من عليائه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من حيائه عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول لأصحابه شيئا حتى يدافع الله عنه. من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه ثبت عنه أن الجارية البنت الصغيرة كانت تأخذ بيده فتنطلق به في المدينة حيث شاءت، فما ينزع يده من يدها حتى يقضي لها حاجتها. يعني بنت صغيرة تمسك بإيد النبي عليه الصلاة والسلام قائد المسلمين جميعا سيد البشر جميعا وتذهب به لا يسألها إلى أين، فلا ينزع يده من يدها ولا يقول أنا مش فاضي لك، حتى تذهب به حيث شاءت فيقضي لها حاجتها، تقول يا رسول الله أريد منك كذا وكذا فيفعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أمر بالصلاة على نفسه هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني إياكم أن تبالغوا في مديحي كما يمدح النصارى نبيهم عليه الصلاة والسلام. يحذرنا من فعل بعض المخرفين وبعض الجهال الذين يبالغون في مدحه عليه الصلاة والسلام وينكرون علينا ويتهجمون علينا إذا قلنا لهم هذا لا يجوز. هؤلاء الكسالى الخمالة الذين يعصون رسول الله طوال أيام سنتهم ثم يعبرون عن حبه بتأليهه في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءهم قوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني إياكم أن تجعلوا الشيطان يجركم إلى المبالغة في مدحي فإن هذا سيدخلكم إلى الشرك. فلا غرابة في أن يأمر رسول الله بالصلاة على نفسه، هذا جزء من رسالته، ولكنه لم يستغل ذلك لتحصيل متاع دنيوي، لم يستغل ذلك ليستعبد الناس ولا ليتسلط عليهم، بل كان أرأف الناس وأكثرهم تواضعا. ويكفيكم في الختام حديث رواه الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت عنده الدنيا وما أصاب الناس منها، يعني بعض الصحابة أمام عمر قالوا فلان أصبح عنده كذا من المال، فلان أصبح عنده كذا من الفرس والأنعام وما إلى ذلك، فعمر رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يتلوى اليوم كاملا من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يتلوى، ما قال جاع بعض الشيء أو جاع ساعة أو نصف ساعة، يتلوى اليوم كاملا من الجوع لا يجد من الدقل. الدقل رديء التمر، عندما تشتري كيلو تمر ويكون عندك بعض الحبات معجنة ومخلوطة بالنواة وفيها بعض القش وترميها أنت دون تفكير، ترميها مباشرة. النبي ما كان يجد هذا الدقل حتى يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. هل لأن العين بصيرة واليد قصيرة؟ لا والله، بل دخلت عليه كنوز الدنيا، ولكنه كان يعطيها للمؤلفة قلوبهم من الكفار ويعطيها لفقراء المهاجرين، وينام هو على جوع صلى الله عليه وسلم. فهو لما يأمرك بطاعته والصلاة عليه لا لكبر عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن ذلك جزء من رسالته. فاللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه إلى يوم البعث والدين يا رب العالمين.